بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نلقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام
صمد مثل ما أشار الشيخ يمكن يدور على معنيين. المعنى الأول الغنى، أن الله ليس بحاجة أحد، ولذلك بعضهم يعني يعبرون عن هذا بطرق مختلفة، لكن قصدهم أن الله غني، الله ليس بحاجة العرش ولا الكرسي ولا الملائكة ولا البشر ولا السماء ولا الأرض، هو غني بذاته سبحانه، قائم بذاته، حي بذاته، قيوم بذاته. والمعنى الثاني أنه المانح المعطي الذي يصمد إليه الناس بالحاجات كل يوم هو في شأن. معرفة الله بالقرآن مثل هالسورة دي، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الخلاص أنها تعدل ثلث القرآن، وهذا حديث متواتر، ابن تيمية ألف فيه كتاب جواب أهل العلم والإيمان عما أخبر به رسول الرحمن من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فهذا حديث متواتر أن السورة تعدل ثلث القرآن، ولم يرد لفظ الصمد إلا فيها في القرآن الكريم، فهو من الأسماء التي لم ترد إلا في موضع واحد. تعلم الأسماء الحسنى من القرآن، الشيخ علي أشار للمعنى هذا. يا أخي لاحظ نقطة مهمة، افتح أي صفحة، لو عندنا مصحف الآن افتح صفحة عشوائيا من المصحف واقرأ ذات اليمين الصفحة اليمنى والصفحة الأخرى، شوف كم من آية فيها لفظ الله. مثل سورة المجادلة يقولون في كل آية منها لفظ الجلالة اللي هو الله، هذا نوع من التميز. ولكن في القرآن الكريم كل سورة مثلا إنا أعطيناك الكوثر، حقيقة مذهلة الضمائر، الضمائر اللي تعود إلى الله فيها تنوع غير عادي، أحيانا أسماء صريحة مثل الله الرحمن الرحيم، أحيانا ضمائر المتكلم إنا أعطيناك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني،
نحن
نقص عليك أحسن القصص، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، ضمير العظمة. وأحيانا قد تكون ضمائر الغائب، الله يعبر بصيغ مختلفة، هو الله الذي لا إله إلا هو وهو حاضر لا يغيب سبحانه. أحيانا قد تكون ضمائر مستترة لكنها شديدة الوضوح والظهور، أعطيناك الكوثر فصلي لربك، الرب سبحانه. فمسألة الضمائر في القرآن إذا الواحد لاحظها ينهمك في القرآن، وكأن القرآن كله تعريف بالله، حتى لما ترد في مسألة الأحكام. أعتقد أنه ما في توازن اليوم بالخطاب الإسلامي وبالسؤال الشرعي وبالإعلام، ما في توازن بين تكريس التعريف بالله وبين الأسئلة الفرعية. الأسئلة الفرعية أهلكتنا وأغرقتنا، وصار الناس يسألون عن تفاصيل التفاصيل وبطريقة أحيانا وسواسية، وانشغلوا بها شغل عظيم جدا. بينما الشيء المتعلق بالله يعني الناس يمرون عليهم مرور الكرام، وبعضهم حتى لا يريد أن يقول يكفيني إيمان العجائز، بعضهم يقول هكذا. لكن لو قرأت القرآن حتى الآيات الواردة في الأحكام تجدها محفوفة قبلها وفي أثنائها وبعدها بالتعريف بالله سبحانه، لأنه لا رقيب على البشر في التزام الأحكام والانضباط بالقوانين، سواء كانت قوانين إلهية أو غيرها، إلا الخوف من الله ومراقبته. النقطة الثانية والأخيرة مسألة تعليم العقيدة. خليني أقول لك، أنا كنت مراهق عمري 17 سنة، وكلنا كذلك اللي درسنا في الشريعة مثلا الشيخ محمد والشيخ عايض درسنا العقيدة كتاب ألفه أحد مشايخنا العظماء. ولكن الشيخ لما ألف الكتاب ما قال قرروه على مراهقين لم يأخذوا أصول الإيمان وينضبطوا بها. يعني كان الشيخ يأتينا ويدرسنا الجدل مع المعتزلة ومع الماتريدية ومع الأشاعرة ومع الفرق الضالة حول إثبات الأسماء، وهم ينفون ونحن نثبت، وفي جدلية عظيمة جدا، حتى يعني الجدل يضطر الإنسان إلى أن يستخدم تعبيرات ما هي في القرآن ولا في السنة، ولكن ردا على شبهة مثلا، هذه لا تلزمنا، هذه تلزم الأكاديمي مثلا أو النظار. لكن أنا إنسان بسيط عمري 17 سنة ويهمني أعرف الله وأعبده فقط، إيش علاقتي بجدل مع طوائف وفئات وفراق إلى آخره؟ هذا دعه لأهل الاختصاص لأهل الشأن. فصرنا يعني نفرح أقسم لك بالله أنه ينتهي الدرس ونحن محافظون على إيماننا، أنه لم يرتبك بسبب بعض الأشياء التي نسمعها. ثم كبرنا ما استطعنا، مثل اللي ابتلع شيء ما استطعنا أن نتخلص منه. أعطيك مثال، لما تقرأ قول الله سبحانه بحمده وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الآية دي آية عظيمة في كرم الله وعطاء الله ولطف الله، ولذلك عقب بعدما قال بل يداه مبسوطتان عقب بذكر الإنفاق والبسط والعطاء ينفق كيف يشاء. ولا شك أن الآية تدل على يعني صفة اليدين وتدل على الكرم والعطاء والإنفاق، وأنه هنا يعطي سبحانه. العبد الضعيف كل ما قرأ هذه الآية أو سمعها من إمام في الحرام أو من قاري في مذياء أو غيره، إذا قرأتها الآن تلقائيا غصبا عني يتداعى إلى ذهني كل الجدل اللي احنا قريناه حول قضية الرد على المخالفين في إثبات صفة اليدين وشيء من هذا القبيل. هذا يعني لو جاء متأخر مثلا لمتخصص في مرحلة معينة بعدما استقر يعني نضج واستقرت عقيدته ورسخ إيمانه، يعني أخذ جانبه أننا نؤمن بالله سبحانه ونؤمن بالقرآن الكريم، وما حكى الله عنه فهو حق، وما حكى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق، ولا نؤول ولا نخرج بالنص عن، ولا نجد إشكال أننا نثبت لله كل الصفات من الوجه من اليدين وغيرها، دون أن نضع أنفسنا في تصور معين أو خيال. ولكن تقدم هذا النوع من التعليم لم يزدنا إيمانا، وإنما أوجد عندنا حالة من أحيانا الضعف والجدلية.
في دائرة البحث في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته في مقابل المناوئين من أصحاب العقائد أو اللادينيين، وقفت مع اسم الصمد لله سبحانه وتعالى، ومن خلال البحث وقفت على مقال بعنوان الصمد لعباس محمود العقاد في كتابه بين الكتب والناس، وتكلم أن الأمير محمد علي طلب ترجمة القرآن وأن ترجمة القرآن أمر صعب، فتكلم العقاد عن هذه المهمة ثم وقف عند كلمة الصمد وأنها يصعب الترجمة لهذه الكلمة لمن لم يحط باللغة العربية وبدلالاتها، وقد تكلم الفلاسفة والمتكلمون لكن يقول الذي فصل فيها هو الإمام ابن تيمية وساق المعنى الكلي ثم أعجبني بهذه النقطة. قال ومن مضحكات الأمور أن المستشرق شيفيلد تكلم على كلمة الصمد وأنها مأخوذة من الأديان الأخرى من السفر السادس في الإصحاح السادس من التوراة من عند اليهود، ثم ذكر النص وقال أن هذا المعنى الذي جيء به في هذا السفر وهي وصية في بني إسرائيل من أحبارهم للأطفال في منامهم وعند قيامهم وفي حركة في الحياة أن يعتمدوا على الله. يا ريت يا شيخ عايز ترجع للموضوع وتشوفه لنا، حقيقة بحث لطيف جدا لكن أعجبني، وهو يتكلم عن الصمد. أن حتى هذا الاسم العظيم المتفرد في القرآن الكريم شغب عليه المستشرقون وأرادوا أن ينسبوه إلى مصادر أخرى. قال المعاني قريبة في قضية الالتجاء إلى الله، لكن هذا اللفظ متفرد في كتاب الله رب العالمين. تلك السواعد
باللي من أعظم معاني الصمد مشايخ الفضلاء أحبابي ما أشار إليه ابن القيم في النونية إذ قال: وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان. فمن أعظم تلك المعاني هو الإذعان، الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فما دام نعرف أن من أسماء الله الصمد فينبغي أن نستجيب له كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فاستجابتنا لخالقنا سبحانه وتعالى الإله السيد الصمد فيها حياة لقلوبنا وحياة لأرواحنا وحياة لأولادنا وحياة لأمتنا بالعزة والنصرة والتمكين. كذلك تلك الحياة وذلك الإذعان لكل واحد منا هو أن يكون مع الله سبحانه وتعالى قلبا وقالبا، استغفارا، ذكرا، استجابة في كل أحواله، في قوله وفي فعله. حتى قال الشاعر: فيناجي ربه فيقول: أستغفر الله، أستغفر الله ربي في مناجاتي، فهو العليم بآثامي وزلاتي، وهو الغفور ولي في عفوه طمع، إذا بسطت له كف الضراعات، ما لي سوى بابه باب ألوذ به، إنا أظهري بأوزار الخطيئات، سبحانه وسعت ساحات رحمته أهل الأراضي وسكان السماوات، أدعوك يا رب والآمال تدفعني، وأستغيث بأهدى الاستغاثات، إني أناجيك والقرآن وجهني إليك، والنفس لم تقضي اللبانات، أرجوك تحقيق ما بالنفس من أمل، وكن معيني على إدراك غاياتي، فقد دعوتك أرجو منك مغفرة، وما نؤمل مرهون لميقاتي، أنت الكريم الذي قد عم نائله أهل الأراضي وسكان السماوات. تلك السواعد
باللي خاف. أمامي أشجار وجبال ومياه وكذلك خلفي، فأحب أن أذكر نفسي والمشاهدين بقول الله تعالى فيما يتعلق بالجبال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهنا الله سبحانه وتعالى طلب من البشر من بني الإنسان أن يتفكروا في هذه المخلوقات العظيمة، وقال لسيدنا داود عليه السلام: يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد. وأيضا تذكرت قول الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فهذه الأشجار أشجار الدنيا كلها ومنذ أن خلقها الله سبحانه وتعالى إلى أن تنتهي، لو هذه الأشجار بقدرة الله سبحانه وتعالى أصبحت أقلام، والبحر أصبح مداد لهذه الأقلام، أو سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أي أوامر الله الكونية وعلمه سبحانه وتعالى. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. العزيز سبحانه وتعالى له كمال العزة وكمال القدرة وكمال القهر، وهو الذي بعزته سبحانه وتعالى قهر كل شيء سبحانه وتعالى. العزيز الحكيم، الحكيم كمال العلم في الحكمة، ولذلك سبحانه وتعالى يرتبط القرآن الكريم بالعزيز وبالحكيم وبالسميع في آيات متعددة، لكن هي دعوة للتأمل في آيات الله العظيمة. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. تلك السواعد
باللي في أمر، في مسألة تعظيم مقام الله سبحانه وتعالى في قلوبنا يصعب على الجميع إلا من رحم ربي، وهي تعاملاتنا في بيوتنا وتعاملات المديرين والوزراء والمسؤولين مع من يرأسوه في البيت. بعض الناس عندما يصفون رجلا ويعني هم زملاؤه يصفونه بحسن الخلق ودمثة الأخلاق، والزوجة إذا سمعت والأولاد والبنات إذا سمعوا هذا الوصف عن من يتكلمون؟ يعني هم لا يرون هذا، يعني رجل يمثل أو شيزوفرينيا دكتور مصطفى مثلا، رجل آخر يعني واحد في الخيال، فسبحان. لأن زي ما أستاذنا الدكتور نابلسي يقول أن التعامل في الخارج تعامل يخص دنيا ويريد المنظر ويريد السمعة والصيت وناس تتكلم عليه، وفي البيت تعامل أخروي، وأعمال الآخرة ثقيلة على القلوب، ثقيلة تماما. هذه المسائل يعني معذرة، إذا قدمت الزوجة لزوجها وأولادها الطعام وهي قد تعبت فيه، من منا قبل يد زوجته؟ حقيقة هذه لله، والله هذه لله، هذه قبلة لله وبسمة لله.
ما كل وجبة،
نعم ما كل أمال، تحتاج المرأة إلى مجاملات خمسة. فأنا أريد أن أقول أن تفعيل مقام الله سبحانه وتعالى في التعاملات، ومدير المؤسسة ومدير المدرسة ورئيس الجامعة عندما يمر على الموظفين صباحا يعني يسلم عليهم ويصافحهم وكيف أحوالهم، هذه تشعر الموظف أنه ابن المؤسسة وأن المؤسسة دي ملك له، وأن الأشياء البسيطة التي قد يراها هي تعظيم لمقام الله سبحانه وتعالى.
أنا أذكر يا شيخ بناء على ما تفضلت به بالرئيس والمرؤوس، أنا جلست الأسبوع الماضي مع أخ أصم أبكم ومنذ أن ولد يعني، ويشتغل في مكان ويبدو أن المدير يحتقره فلا يرفع له في الترقيات ولا يرفع له، فلبث بضع سنين وهو على درجة واحدة وزملائه يترقون، فكأنه جاء وحاول يفهم المدير بالإشارات، وأيضا كتابته ليست، بعض الصم ربما لا يستطيع أن يعبر جيدا حتى في كتابته بعضهم يعني، فكأنه يعني أشغله والمدير يريد يتخلص منه. فذهب المدير وطبع ورقة فيها استقالة، أني أنا أستقيل من العمل وأني أنا أتعب في المجيء والذهاب وكذا، وأشعر أني اكتفيت بما اشتغلت وكذا، أرجو أنكم تقبلوا استقالتي أني أفصل من الوظيفة. ثم جاء إلى هذا وقال له أن تريد أنك تترقى؟ قال والله أنا من زمان أقول لك، قال خلاص وقع على هذه الورقة. شوف الظلم الصريح، لو يعلم أن الله تعالى يراه لو تذكره. المسكين فرح وطلع القلم ووقع دون أن يقرأ ويتأكد مما هو مكتوب، وقال يلا اذهب بها إلى مدير شؤون الموظفين حتى يأشر له يعني يرقيك. فذهب شؤون الموظفين وأعطاه إياه، فذاك يقرأ ويأشر له، أنت يعني متأكد هذا توقيعك؟ يأشر هذا توقيعي، قال أكيد أنت يعني كذا، فهم غير متقنين إذا لغة الإشارة كيف يفهمون، فهو فهم أني يعني نعم أني سأترك الدرجة التي فيها وترقى إلى ما فوقها. فخلاص رفعها شؤون الموظفين، ومضى عليه الشهر وهو يداوم ويطبع له ويشتغل الولد. جاء نهاية الشهر ما نزل راتبه، هو يحدثني بنفس الأسبوع الماضي عبر مترجم، يقول قلت ايش اللي ما نزل راتبي كيف، وأسأل زملائي قالوا نعم نزل راتب من يومين ثلاثة، راتبك ما نزل في حسابك. فذهب إلى إدارة الصندوق حولوه على الموظفين، فقال له أنت كاتب استقالتك أصلا من كذا، وإذا بالرجل اكتشف أنها حيلة عليه وأنه لا كتبها ولا نواها ولا يعني مثل هذا المدير حقيقة الذي يستغل ضعف الضعيف أو مسكنته أو عدم قدرته أو أنه ما عنده من القدرات مثل ما عنده. أحسنت، أين الله؟
إشارة بس. أنا أروي لكم قصة واقعة طبعا، أحد العلماء يخبرني بها في السعودية، يقول أرسلنا لجنة تأخذ مدرسين من بعض الدول العربية، فذهبوا إلى تلك الدولة وقالوا انتبهوا في السعودية طبعا مسألة التوحيد، ثم إذا قل الله ثم انتبه لا تكون الله وكذا، فصار عندهم توجس أولئك بيدرسون أتوا وانتبهوا في الطائرة بعضهم يصيب بعض، قال انتبهوا ثم لأنه التوحيد والتوحيد، ووصلوا مدير الجامعة ويكهويهم في أول ما وصلوا، قال المدرسين جيتوا على ماذا؟ قال وصاروا كذا عند أصابهم حمى، قالوا جينا على الله ثم الطيارة. والله كذا فضحك لأنه فهمهم انتبهوا، فتعظيم الله في حياتهم جزاهم الله خير. تلك السواعد
باللي حق. أنا سأتحدث في موضوع أو تخصصي، كيف نجعل الله حاضرا في حياة أبنائنا. الحضور دائما له جانبين، جانب الترك والتورع كما تحدث شيخ سلمان عن أصحاب الغار، وجانب الفعل. تتبعت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في تفاعله مع أصحابه، ليس في وعظه وإنما في التفاعل، فوجدت قاعدة يتقنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه يحسن فن ضبط أصحابه عندما يحسنون صنعا. تعال يا بلال سمعت وطأ قدميك في الجنة، اعترف، ماذا تفعل؟ ليعلم الأمة. تعال يا رجل إن الله قد رضي عن صنيعك أنت وزوجك أمس لما جاءهم الضيف وأطفوا السراج وكذا. وكانت هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يجعل الله حاضرا في حياة أصحابه، عكس لما نحن عليه الآن. نحن الحين عايشين للأسف الشديد، يؤسفني مع التواصل الاجتماعي، أننا أصبحنا أمة نبحث بالمجهر عن الأخطاء وفلتات اللسان، وتخرج فلتة لسان وليست فلتة لسان، أحيانا يكون كلام في سياق فيؤخذ عن سياقه فيوضع صاحبه كفضيحة وغيرها من الأمور. هذه ليست من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحسن فن التغافل، ولم يكن يضبط أصحابه إلا في حالات تتبعت ولم تتجاوز 5-6 حالات، لما قال لأبو ذر الغفار إنك امرؤ فيك جاهلية، لأنه كان بمقام قاضي جاء يشتكي إليه بلال بن رباح، وقال لعائشة كلام لطيف، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لعكرتهم، ولكن كان يصلح على طريقة ما بال أقوام. وذاك في التربية، إذا أردت ابنك أن يتقدم أكثر ويعرف ربه أكثر فركز على الإيجابيات والحسن الذي يخرج منه، تغافل، وكلما زادت حسنات الإنسان وزاد شعوره بها وزاد ثناء الناس وذكرهم الحسن عنه، كلما زاد الله في حياته وزادت حسناته. من أفضل طرق تعديل السلوك الإيجابي أو تعزيز السلوك الإيجابي أن نثني عليه ونمدح صاحبه إلى أن يصبح عند الإنسان جودة. ذلك أيضا مما أتقنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لم أرها عند أحد في البشر لا من قبل ولا من بعد، أنه يبحث في كل شخص عن صفة تصل عنده جودة يتفرد بها عن باقي الخلق. فجعل مثلا عثمان بن عفان قمة في الحياة، وأبو عبيدة قمة في الأمانة، وهذا أسد الله، وهذا أصدق أمتي لهجة، وهذا الصديق. وهذا أيضا أسلوب تربوي، أن يبحث الإنسان في أبنائه أو أصحابه الصفة التي قد يتفردون ويتميزون بها، وكلما تميز الإنسان أصبح أقرب إلى الحسن وتعظيم الله عز وجل في حياته. تلك السواعد
باللي خاف. شيخ عايض سعد الله مساك،
سعد الله بخير مالك،
ما ندري نقول شاعر محدث أديب موسوعة ما شاء الله،
بصدق أنا مالك في الكلام.
الله يجزاك خير. السؤال، كتاب لا تحزن شرق وغرب وبيع منه مئات الآلاف من النسخ، أو ملايين، عاد صحح لنا مليون أو أكثر،
بالعربي 10 مليون، بس ما دخل ريال واحد لأنكم بتروحون تفكرون في الفلوس الآن.
السؤال، هل للشيخ عايض إصدار بروعة لا تحزن؟
والله الحمد لله، أنا أرى أن الكتب مثل أبناء، يأتيك ابن مبارك ساطع لامع، ويأتيك ابن الخبل وابن درويش وصحيح، مثل بكتب
لعل يأتي جعده.
أيوة، فلا تحزن جاء، ويمكن للنية دور، لأنه في فترة ما كنت أنا والله أفكر في
في الطباعة والنشر والحقوق، ولا والله ما تقاضنا ريال واحد الآن، انتبهوا. وأنا قلت كتاب لا تحزن بحول الله رسالة واحتساب، هو فكرة إن كانت تراودني وربك جابها، والله كتبت حرف حرف وفصل فصل وباب باب، هذا يمين الصدق والكذب على من قالها على كذابها.
سؤال السائل، هل سيصدر لك قادما شيء بنفس المستوى؟
في التفسير العالمي اللي قلت البارح أنا أكتب فيه على مهل، ولكن الأمر عند الله سبحانه وتعالى، مع دعائكم أنتم دعاء المؤمنين.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
فإذا نزلت عليك رحمة الله تعالى أبشر بالمغفرة والرحمة، وأبشر أيضا بسوق النعم إليك.
إن من ينصب مشنقة كل جمعة أو في محاضرة لعباد الله ويجلدهم ويقتص منهم إنما يلغي خطاب الرحمة في الكتاب والسنة.
حقيقة بكل بساطة أننا جعلنا الخطاب محليا وهو في الأصل عالمي.
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.
فأحد أكبر ثمرات سواعد الإخاء أن الناس إذا رأوا العلماء على ود بالغ ومحبة وتقدير واحترام، هذا إنجاز كبير.
كثير من الناس اليوم يحجبهم عن الله الوقوع في الشهوات.
يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام الشباب.